الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله وعلى أهلهم أجمعين إلى قيام الدين. كان كلامنا سابقا في أنه هل يجوز أداء الشهادة على الشهادة أو لا يجوز، هل تثبت وتقبل أو لا. ذكرنا أنها مقبولة عندنا، ولكن على نحو التعدد، شهادة اثنين لواحدين. ويدل على ذلك أمران: الأمر الأول المطلقات والعمومات التي دلت على قبول الشهادة، فإنما دل على حجية الشهادة شامل لهذا المورد، لم تقل حجية الشهادة لم يخصص بغير مورد الشهادة على الشهادة، بل هو شامل له، فيكون أداء الشهادة على الشهادة أيضا شنو؟ حجة، مضافا للنصوص الخاصة في المقام. وإذا وجد هناك نص يمنع، وإذا وجد هناك نص ظاهره المانع، فيجمع بينه وبين ما دل على الجواز بحمل المانع على عدم التعدد، وحمل المجيز على حال التعدد، كما في ما ذكره من بعض الروايات. قال: والمستند لثبوت الشهادة بالشهادة أمران: ألف، اقتضاء القاعدة لذلك، فإن شهادة الأصل، اقتضاء القاعدة لذلك يعني القاعدة المعتمدة على المطلقات والعمومات التي هي حجية البينة، مثلا حجية خبر الثقة أو حجية الشهادة، واضح لا؟ فإذا البينة إذا قامت حجة، البينة شخصان رجلان عادلان، هذه حجية البينة مطلقة، لم تخصص بغير مورد الشهادة على الشهادة، أو لم تخصص بمورد شهادة على الأصل فقط، بل تشمل الشهادة على نفس الموضوع والشهادة على الشاهدين المذكورين. تظهر القاعدة لذلك: فإنها شهادة، فإن شهادة الأصل كسائر الأشياء مشمولة لإطلاق أدلة حجية الشهادة. ثانيا: النصوص الخاصة كموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام: كان لا يجيز، يعني الإمام الباقر عليه السلام واليوم الصادق يحكي عن أبيه، يعني الإمام الباقر عن علي عليه السلام: كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل. فإذا يعني تجوز الشهادة على الشهادة، ولكن بشرط شنو؟ التعدد، بشرط أن يكون رجلين يشهدان لرجل واحد وغيرها. ثم إنه ورد في موثقة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه أن علي عليه السلام قال: لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمين. فهذه شنو؟ ظاهرها مطلق، يعني عدم قبول شهادة رجل على رجل أصلا وهو حي وإن كان باليمين، فإذا لا تقبل الشهادة على الشهادة، فهذه مطلقة وتلك شنو؟ خاصة مقيدة، فلا بد من حمل المطلق على المقيد. عليكم السلام ورحمة الله. فإذا هذه لا أقبل شهادة رجل على رجلين، يعني مطلقان واحدان أو متعددان. بينما ذيك شنو؟ لا يجوز شهادة رجلين على رجلين إلا شهادة رجلين شنو؟ على رجلين. فتقيد بتلك، ذيك مقيدة تكون، يعني ذيك لا يجوز شهادة رجلين على رجلين إلا إذا كان رجلين على رجل واحد فيجوز. ويمكن حمل ذلك على كون المقصود لا يجيز شهادة شخص واحد من دون انضمام ثان إليه لإثبات شهادة الأصل. فإذن يمكن أن نحملها على ذلك بقرينة الأولى. ومما يؤكد ذلك، يعني يؤكد هذا الحمل وأن المراد من الثانية ليس شهادة رجل على رجل مطلقا المنع منها، وأنه لا يقبل شهادة رجل على رجل مطلقا، لا، يمكن يؤيد بأنهم بحديث وردت عن علي عليه السلام ورد فيها موثقة من؟ موثقة غياث الأخرى، حيث ورد فيها أن علي عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجلين. فهذه موثقة أخرى له، وهذه تطابق موثقة طلحة بن زيد تقريبا، وهو روى نفس غياث روى هذين الحديثين، فلعله في المرة الأولى مثلا كان مشتبها في تلك الرواية ورواها بلسان يقرب من لسان الأول. وعلى كل حال نحن لا نحتاج لهذا التأييد، بل يكون موثقة غياث الأخرى تكون في جانب موثقة طلحة، وتقيدان موثقة غياث ابن إبراهيم الأولى. وأضحلا فإن موثقة غياث ابن إبراهيم الأولى مطلقة من حيث نفي شهادة الرجل على الرجل أصلا لا واحدا ولا متعددا، وتلك الأولى مقيدة لها لأنها تثبت شهادة رجلين على رجلين وتنفي الرجل الواحد. هذا الكلام في الأمر الثامن. التاسع، يجوز الشهادة على الشهادة باستثناء بل حدود الله سبحانه وتعالى، يعني في حقوق الناس يجوز أداء الشهادة على الشهادة ولا شك لما تقدم من النصوص، ولكن في حدود الله سبحانه وتعالى لا تصح الشهادة على الشهادة، بل لابد في المباشرة، وذلك لموثقة طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد. إذن الحدود لما كان فيها حق لله سبحانه وتعالى فلا بد من كونها شهادة بالمباشرة، ولا يصح أن تكون شهادة على شهادة بهذا الدليل. وهذا الدليل يقول لا يجيز شهادة على شهادة في حد مطلق شامل، لما لو كان هذا الحد خاصا بالله أو كان شنو مشتركا بين حق فيه حق لله وحق للناس، لا فرق بين الاثنين. ومقتضى إطلاقها عدم الفرق بين كون الحد خاصا بالله سبحانه وتعالى أو مشتركا كما هو واضح. الأمر العاشر، لا تشترط الشهادة في شيء من العقود ولا في شيء من الإيقاعات إلا في أمرين، في الطلاق والظهار، وما عداهما لا تشترط الشهادة، لا لإثباتها لإثبات ذاك الأمر عند القاضي، لا، بل لا تشترط الشهادة في حدوث ذلك الأمر وفي وقوعه وصحته. يعني يصح البيع بلا شاهدين، يصح النكاح بلا شاهدين، تصح الإجارة بلا شاهدين، وهكذا. في ثبوت تلك الأمور وصحة إجرائها لا نحتاج إلى شاهدين ما عدا أمرين: الطلاق والظهار. فإن الطلاق لا يصح إلا بشاهدين، والظهار لا يصح إلا بشاهدين. ودليل ذلك هو الأصل بعد عدم الدليل، لم يدل دليل على اشتراط الشاهدين في البيع، لم يدل عليهم على اشتراطهما. نعم ورد الحث على شنو، ورد الأمر والحث على إيجاد شاهدين، ولكنه ليس على نحو الإلزام والوجوب، بحيث لا يصح البيع إلا بالشاهدين، أو لا يصح النكاح إلا بالشاهدين، لا، وإنما يكون ذلك شرطا في الطلاق والظهار. قال: وأما عدم اعتبار الإشهاد في غير الطلاق والظهار فللأصل، الأصل الاشتراط والأصل عدم الاشتراط صحيح يا أخي؟ الأصل الاشتراط والأصل عدم الاشتراط؟ فللأصل بعد عدم الدليل على الاعتبار. وأما اعتباره في الطلاق لما كان الأصل هو عدم الاعتبار، فنحتاج إلى دليل يدل على اعتباره في مورد معين، ومنه الطلاق. ما الدليل على اعتباره في الطلاق؟ قال: الدليل على ذلك أولا أنه مما لا خلاف فيه عندنا، عندنا إشارة إلى القوم، القوم الطرف المقابل قالوا لا يشترط في الطلاق، لا يشترط في الطلاق الشاهدين، ولكن يشترط في النكاح الشاهدين. نحن نقول لا يشترط في النكاح، ويشترط في الطلاق الشاهدين، لقوله تعالى: أيهما أشد، الطلاق أو النكاح الذي يحتاج إلى الشاهدين؟ أو النكاح يعني الشاهدين لإيجاد، يعني شنو؟ يعني الشاهدين حتى لدفع مثلا ما ربما شنو يحدث من نزاع وخلاف مثلا وشقاق، فيكون هذا مثبت ولا ويتحاكم إليه الطرفان. فأيما أشد، النكاح أو الطلاق؟ النكاح أشد، الطلاق أشد بلا إشكال، لأنها افتراق، صح، لأنها فراق. أما النكاح فوئام، وطبع الإنسان سهل الوئام، فالنكاح لا يحتاج إلى يعني الشاهدين بالضرورة، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى أن قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالآية المباركة أمرت بالإشهاد: أشهدوا ذوي عدل منكم، يعني رجلين أو شخصين من أهل العدل. لكن ربما يستشكل في الاستشهاد بهذه الآية المباركة على الطلاق، وذلك بلحاظ أن وأشهدوا ذوي عدل منكم راجع إلى ماذا؟ هل راجع إلى الطلاق وهو الواقع في أول الآية المباركة إذا طلقتم النساء، يعني إذا طلقتم النساء فأشهدوا ذوي عدل منكم، وضل أو أنه راجع إلى إحصاء العدة، أحصوا العدة وأشهدوا ذوي عدل منكم على أن العدة انتهت مثلا بشهادة ذوي عدل منكم، أو أنه راجع إلى الرجعة، يعني إذا رجعت فيها فلا تثبت الرجعة إلا بشاهدي عدل، أو ماذا راجع إلى ماذا؟ واضح لا؟ أو راجع إلى المفارقة بالمعروف، يعني بعد الانتهاء من العدة أنت لم ترجع فيها، فقد يستشكل في رجوع وقوله وأشهد ذوي عدل منكم راجع إلى ماذا؟ هل إلى أصل الطلاق الذي واقع في أول الآية المباركة، أو أنا راجع إلى الرجعة مثلا؟ إذا تريد أن ترجع لابد أن شنو؟ لأنه قال شنو؟ فإذا بلغنا أجلهن، يعني اكتملت العدة، فأمسكوهن بمعروف، يعني ارجع فيها، إما أن ترجع فيها أو تفارقها، واضح لا؟ فأنت الآن بعد شنو؟ قربت انتهاء العدة يعني، فأنت عليه طلقت فلا بد من العدة، فطلقوهن لعدتهن، فإذا بلغنا أجلهن يعني قربنا على الانتهاء، فإما أن تعزم بعد الآن تعزم على الرجعة أو تعزم على المفارقة. فهل الإشهاد للطلاق أو الإشهاد للعزم على الرجعة أو الإشهاد للعزم على المفارقة؟ واضح لا؟ فإذا عندنا محتملات، قد يقال ارجعي للرجعة لأنها أقرب من قوله فطلقوهن، طلقوهن في أول الآية، وقوله فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أقرب إلى قوله وأشهد ذوي عدل منكم، ويرجع حينئذ إلى الأقرب أولى من رجوعه إلى الأبعد وهو ما كان في صدر الآية، فلا تكون دليلا على لزوم الشاهدين في الطلاق. درست؟ قد يقال هكذا يعني. على كل، وإذا قيل هكذا أو أنها تكون مجملة، لا أقل أنها مجملة الآية ولا يمكن التمسك بها لاشتراط شاهدين عدلين، فيكفينا الروايات الواردة عندنا وهي كثيرة. واضح هذا؟ وإذا لم تكن في ذلك دلالة واضحة على اعتبار الإشهاد في الطلاق، ها؟ فيمكن الاستعانة بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعدما غشيها بشهادة عدلين، طلقها بشهادة عدلين، قال ليس هذا طلاقا، ليس هذا طلاقا. قلت فكيف طلاق السنة؟ طلاق السنة يعني مقابل طلاق البدعة، يعني الطلاق الصحيح. ما هو الطلاق الصحيح؟ المكتمل الشرائط، من خلال الطلاق الذي هو ليس مكتملا للشرائط يسمى بطلاق البدعة. قلت فكيف طلاق السنة؟ فقال أن يطلقها، فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين. فإذا الخلل وين؟ هو قال رجل طلق امرأته بعدما غشيها، يعني هو غشيها ثم طلقها، قال الإمام عليه السلام وإن كان بشهادة ألف عدل لا يصح الطلاق. ليش؟ لأنها لا بد يشترط في الطلاق أن يكون في طهر لم يواقعها فيه، وهو لكنه طلقها في طهر قد واقعها فيه، فلا يكون طلاقه صحيحا. هذا كلام خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا يشترط في الطلاق شناء شاهدين عدلين. والإمام عليه السلام قال نعم قبل أن يغشاها بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه، يعني إشارة إلى الآية المباركة وأشهدوا ذوي عدلين. فالإمام عليه السلام استدل بالآية المباركة للزوم الإشهاد، مما يدل على أن هنا على أن الإشهاد راجع إلى الطلاق. إذا أردتم طلاق فأشهدوا ذوي عدل منكم، فإن خالف ذلك رد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني إذا خالف أنه مات بشاهدين فهذا نرده إلى كتاب الله، ونرد إلى كتاب الله يعني أنه بناء على مقتضى كتاب الله أن طلاقه ليس بصحيح وغيرها. هذا بالنسبة إلى الشاهدين في الطلاق. وأما اعتبار الشاهدين في الظهار فمما لا خلاف فيه أيضا في الظهار، يعني لا يعتبر طبعا الظهار كما مر في الجزء الثاني، الظهار في حد ذاته وفي حد نفسه محرم، ولا بأن يقول لزوجته أنت عليك كظهر أمي مثلا فتحرم عليه، هذا محرم، وبقوله هذا تحرم عليه زوجته إلا أن يكفر، إلا أن يكفر، فإذا كفر حلت له. لكن يشترط في ثبوت هذه المقولة شنو؟ وجود شاهدين عدلين. فإذا قالها أمام شاهدين عدلين صح الظهار، بمعنى أنها حرمت عليه ترتب عليه الأثر، ولا يمكن حينئذ الرجوع فيها إلا بعد شنو؟ التكفير. وأما اعتباره في الظهار فمما لا خلاف فيه أيضا لصحيحة حمران، قال أبو جعفر عليه السلام لا يكون ظهار إلا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين. فإذا لا بد من صحة الظهار وإن كان محرما الظهار، ولكن لا يؤثر أثره إلا شنو؟ إلا مع وجود الشاهدين. فهذان استثناءان من الأصل المذكور، وهو عدم الأصل عدم لزوم الشاهدين في الأمور. لا حاضر، هو حاضر إن بيجي مع إخوانها مثلا أو أخوها وأبوها صحيح ولا لا، أو في محل مثلا مفتوح ومحل عام وسمع الناس صحيح ولا لا، لا بس ممكن. فقال لها هذه المقولة فلا يصح حينئذ بغض النظر عن الحرمة، حرام هو، لكن نقول لا يؤثر أثره وتحرم عليه إلا مع وجود شاهدين. بل الأمر الحادي عشر أنه يستحب في النكاح الشهادة، وهذا بعد دلت عليه الآية المباركة، دلت عليه السنة المباركة، ورواياتنا في ذلك كثيرة في قبال الجماعة الذين ألزموا بالشهادة في النكاح ولن يلزموا بها في الطلاق. وأما استحباب الإشهاد في النكاح فهو المشهور بيننا، وهذه من الموارد التي وقع فيها النزاع بين الأئمة عليهم السلام وبين مقابلهم. بل على العكس عند غيرنا، حيث اعتبروا لزومه فيه وعدم لزومه في الطلاق. لصحيحة داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح، بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة. فقال لا بأس به. هل يجوز شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة؟ منكرة أو منكرة؟ إذا كانت تنكر النكاح فهل يجوز أن يؤدي النساء الشاهدات على النكاح شهادتهن أو لا؟ قال لا بأس به. ثم قال ما يقول بذلك فقهاؤكم؟ شرينا فقهاء العامة، ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت، يعني كأنه داود بن الحصين يعني سني، يعني ليس
سني،
لا لما قال صحيحة يعني قال موثقة، لكنه فقهاؤكم إشارة إلى الواقعين مثلا في بلدتكم أو في مدينتكم مثلا ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين. فقال كذبوا لعنهم الله. بل لأنه بعد الآن تعدي واضح على القرآن الكريم، يعني مشكلة هذه، يعني فلا بد أن لا يداهنهم في هذا الأمر. فقال كذبوا لعنهم الله، هونوا واستخفوا بعزائم الله، يعني استخفوا بفرائض الله، هذا أمر فرضه الله في القرآن، وهم يقولون لا يجب. هو القرآن جعل الشاهدين في الطلاق، يقولون لا يجب الشاهدين في الطلاق. هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه، وشددوا وقالوا يحتاج الشاهدين، وعظموا ما هون الله. الله هون أمر النكاح، قال فانكحوا يا أيها الذين آمنوا، شنو؟ بل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. وقال ما قال ويشترطوا في النكاح شنو؟ وأشهدوا ذوي عدل منكم كما قال في الطلاق. لما جاء الطلاق قال في الطلاق شنو؟ يعني إذا طلقتم النساء كذا كذا وأشهدوا ذوي عدل منكم. ففي النكاح لم يبين الشاهدين، بينما في الطلاق بين الشاهدين. فيقول لهم لماذا عكستم المطلب؟ هونتم ما شدد الله عليه، وعظمتم ما هون الله. إن الله أمر بالطلاق بشهادة رجلين عدلين، فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد. والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه عزيمة، يعني ما ورد فيه فريضة لا بد من الشاهدين. فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبان، يعني أدبان، يعني استحبابان وسنتان. وهلا فهذا من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يكن ذلك في فريضة من الله سبحانه وتعالى وغيرها. وهي كما تدل، وضحت الدلالة هنا على نفي وجوب الإشهاد في النكاح، تدل على استحبابه فيه. فهي في نفس الوقت هذه الرواية تدل على عدم وجوب الشهادة في النكاح، وتدل على استحباب الشهادة في النكاح. أما نفيها فواضح أنه علماء الإسلام أنكر عليهم، وأما شنو إثبات الاستحباب فلأنه قال سن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا. درست؟ وهي كما أتبني، وهذا والمنسوب إلى ابن أبي عقيل من أصحابنا ابن أبي عقيل لزوم الإشهاد في الدائم. ابن أبي عقيل شنو قال؟ لابد من النكاح الدائم لا بد فيه من الإشهاد. نحن الآن نفينا لزوم الإشهاد لا في الدائم ولا في المنقطع، لا نحتاج إلى الشهادة، بل هي مستحبة الشهادة، إلا أن ابن أبي عقيل قال يلزم الشاهدان في الدائم لرواية، وهي رواية مهلب الدلال قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام، الإمام كاظم كتب إليه إن امرأة كانت معي في الدار، يقول لك كانت معي امرأة في الدار، ثم إنها زوجتني نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، يعني ما جعلت شاهدين، وهلا رجالا ما جعلت شاهدين أفضل لا رجالا ولا نساء، وإنما أشهدت الله وملائكته وأشهدت الله وملائكته على ذلك، ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، يعني لم يدري عنها أنها تزوجت من هذا الرجل، وهو زوجها من رجل آخر أبوها، فما تقول سوفي هذه الزوجة؟ فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، يقول التزويج الدائم لا بد أن تكون ما أنت وياها لوحدها ومسألة وليها وتتزوجها، هذا واحد، والثاني شنو؟ لا بد من وجود شاهدين. ففرق إذن في هذه الرواية بين الدائم وبين المنقطع، فقال التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، ولا يكون تزويج متعة ببكر، من جهة المتعة ممكن يعني بدون شاهدين، ولكن انتبه بكر لا تأخذ إذا كان متعة، وإنما تأخذ ثيبا لا تأخذ بكرا. فالإمام عليه السلام أعطاه هكذا، أولا أعطاه ثلاثة أحكام، أن الثيب شنو؟ أن البكر لا تصح متعة، أعطاه أن السيد أو البكر لا فرق فيها في الدائم لا بد من وجود وليا، وأعطاه حكما ثالثا وهو أنه لا بد من وجود الشاهدين. وبهلا بعد ذلك قال لهم استر على نفسك واكتم رحمك الله، شنو الدائم هذا؟ استر على نفسك واكتم رحمك الله، يعني هنا شلون توفق بين صدرها وبين ذيلها، مقتضى صدرها أن هذا الرجل زواجه باطل، ليش؟ لأنه عقد عليها دائما، صحيح؟ إن امرأة كانت معي في الدار ثم أنها زوجت نفسها وأشهدت الله وملائكته على ذلك، فهي لا ظهور فيها على أنها شنو دائما، ولكن أطلق هل يراد بها دائم أو لا لا ندري، فلعله يراد بها الدائم. زين إذا يراد بها الدائم شلون يقول للإمام استر على نفسك واكتم رحمك الله؟ مقتضى الذيل صحة النكاح، ولكن يقول له لا تعلم أحد استر، واضح؟ لا مقتضى الصدر أنه المفروض الزواج باطل لأنه ما في شاهدين، لأنه يشترط الشاهدين. ولو قلنا أنه المراد بها هو لم يتزوجها دائما بل تزوجها متعة، وهي لم تكن شنو تزوجها متعة، فالمتعة إذا كانت بكرا يحتاج إلى شهادة أبيها وإذن أبيها ولم تستأذن أبيها، فكيف يصح حينئذ حتى متعة؟ لا يصح متعة، فكيف يقول لا استر على نفسك واكتم رحمك الله؟ استر على نفسك يعني هذا صحيح، واستر على نفسك صحيح؟ طب ماذا تقولون؟ ايش تفهمون من الرواية؟ خب لا يكون الدائم إلا بولي وشاهدين، فلعله تزوجها متعة فلا تحتاج إلى وليا، صحيح؟ لو كانت غير بكر طب ولكن تحتاج إلى شنو؟ ولكن شاهدين إذا كانت دائما، فلعلها تزوجها غير دائما، صحيح؟ فلعلها تزوجها متعة وهي ليست بالذكر، صحيح؟ ولكن لماذا يقول له استر على نفسك واكتم رحمك الله؟ فعلى كل شاهدنا يعني ممكن حلها، نقول ما في تنافي بين صدرها وذيلها بلحاظ انه يمكن انه تزوجها متعة ولم يتزوجها دائما، وتزوجها ثيبا وليست بكرا، فلا تحتاج الى الاذن ولا تحتاج الى شنو؟ الشاهدين، فيصح زواجها. طيب ليش قال استر على نفسك؟ استر على نفسك لعله بلحاظ ان القوم لا يجوز عندهم شهادة، شنو؟ لا يجوز عندهم زواج المتعة، فيقول له استر على نفسك واكتم رحمك الله، صحيح؟ ولكن ما أجابه في قوله ثم إن أباها زوجها من رجل آخر، صحيح؟ فيكون هذا مسكوت عنه، مع أنه شنو المفروض أن يقول له مثلا هذا الزواج باطل وكذا، بس هو أجابه على أنه أعطاه الضابط لصحة النكاح. فعلى كل يمكن أن يقال أنه استر على نفسك يعني في قبل قبل الآخرين أنهم الذين لا يجيزون لا يجيزون زواج المتعة وصح متعة. شاهدنا في هذه الفقرة التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين، وهذا خلافه شنو ما استثناه مسبقا لأنه لا يشترط النكاح في النكاح الشهادة أصلا، لكن ابن أبي عقل اعتمد على هذه. على كل الشيخ المصنف يقول هذه فيها علل، العلة الأولى أنها ضعيفة السند بالمهلب، أولا المهلب الدلال هذا مجهول الحال لم يرد فيه شيء أصلا، والفضل بن كثير أيضا الفضل بن كثير ليروي عن المهلب نفس الشيء هذا مجهول الحال، فسندها مملوء بالمجاهيل ولا عبرة به. والفضل بن كثير المدائني هذا واحد. ثانيا هذه الرواية مخالفة للروايات الكثيرة الدالة على عدم اعتبار ذلك من غير تفصيل بين الدائم وبين المنقطع، عندنا روايات كثيرة أن هذا أصلا من خصوصياتنا مقابل الطرف المقابل، فإنه أولئك لا يشترطون الشهادة ونحن نشترط الشهادة، فهذه تلك الروايات الكثيرة توجب بمنزلة التواتر أو تفيد الإطمئنان بأن هذا مذهبنا قائم على عدم لزوم الشهادة في النكاح بخلاف مذهب غيرنا، فما لو فلورت رواية تطرح في قبل تلك الروايات الكثيرة لأنها شنو لا يعارض التواتر أو الإطمئنان برواية واحدة، بل كاد يكون ذلك من شعائر الإمامية، يعني أن من شعائر الإمامية أنهم شنو لا يوجبون الشاهدين في النكاح ويوجبونه في الطلاق، هذا مائز من يعني بعض الأحيان يكون الشيعة تتميز ببعض الميز يظهر عليها هذا ميزة، وظهر ميزة من ميزة الشيعة من الميز أنه لا يشترط الشاهدان في النكاح ويشترطان في الطلاق، ومرت علينا بعض الميز ميزة أخرى أيضا من مذهب الإمامية أو دين الإمامية أو كذا، مرت علينا موارد أخرى. الجواب الثالث أن هذا الكلام من الإمام عليه السلام يحتمل فيه التقية، لأنه يحتمل أن في المجلس الذي فيه الإمام أنهم أو كانوا في المجلس كان يقول مراسلة هي كتبت إلى أبي الحسن، كتب إلى أبي الحسن وين؟ كان الإمام القائم عليه السلام في السجن وهو كتب إليه، يظهر منها هكذا، كتب إليه وأرسلها، والإمام في السجن فأجابه. هو في السجن فلا بد أن يكون شنو، لا يعطيه صريحا بل يعطيه ألغازا، واضح لا؟ لأنه قد يطلع عليها الحرس مثلا، قد يطلع عليها شيء آخر. على كل فإذا فأعطاه، قال التزويج الدائم لا يكون لوليين وشاهدين على وفق مذهب القوم الطرف المقابل، حتى لا تكون بصمة في جبين الإمام الكاظم عليه السلام ويعاقب عليها السجنين. والأمر على كل حال سهل ما دامت رواية واحدة وضعيفة السند، على أن رائحة صدورها تقية تفوح منها، تفوح منها، لأنه قال الذيل استر على نفسك واكتم رحمك الله، وعلى فهذه احتمال أنها شنو يعني إشارة إلى أن يعني لا تتظاهر من هذا الأمر، فإنه في محل تقيتنا وغير ذلك، ربما يعني يستظهر منها ذلك. والأمر سهل تفوح منها صدور بل يعني رائحة صدورها تقية تفوح منها تظهر تبين، بس احنا نقول نعبر بالفوح، تفوح يعبر بالفوح يعني الرائحة التي تخرج بجراء الغليان، نقول تفوح منها، واضح لا؟ لما تجعل وردا في ماء وتغليه تفوح منه رائحة الورد، فالتعبير بتفوح يعبر عنه بالرائحة التي تخرج جراء الغليان، واضح لا؟ فالإمام السلام يقول هذه تفوح منها، أو الأستاذ الشيخ المصنف يقول تفوح منها رائحة تقية. ثاني عشر، يستحب الإشهاد في الدين والبيع، وهذا استحباب وارد في القرآن الكريم في الدين، ولقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فأمر بجعل الشهيدين، وأشهدوا إذا تبايعتم، فدل على أنه شنو أمر بالإشهاد في الدين وفي البيع، ولو خلينا والآية المباركة لكانت دالة على الإلزام، وأنه لا بد في البيع وفي الدين من الشهادة، لأنه ظاهره الوجوب، ولكنه شنو ولكنه بالإجماع والتسالم أو بالروايات الأخرى نرفع اليد عن ظاهرها ونقول يراد بها الاستحباب وليس الوجوب. بعد وضوح لزوم رفع اليد عن ظهوره في الوجوب والحمل على الاستحباب للضرورة والسيرة القطعية، واضح لا؟ الضرورة يعني هذا من الواضحات في فقهنا أنه لا يجب لا تجب الشهادة في البيع، والسيرة قائمة على ذلك. نشوف الناس يروحون يشترون من الدكاكين من قديم الزمان، يروحون يذهبون يشترون ويأتون، لا يذهبون بشاهدين ويأتون بشاهدين إذا أرادوا أن يشتروا حاجتان، ها؟ اشتري كتاب من 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 مكتبة، يقول لي لا أبيعك إلا بوجود شاهدين، يأتيني بشاهدين، هذا لم يمضي عليه أحد لا من الأولين ولا الآخرين، مما يدل على أنه الأمر به في الآية وأشهدوا إذا تبايعتم شنو أمر استحبابي وليس إلزامي. وقد يقال إن الآية الكريمة لا تدل على الاستحباب لأنها ليس أمرا مولويا بل أمرا إرشاديا، اللي يدل على الاستحباب أيهما الأمر مولوي ولا إرشادي، كما في الأصول الأمر ينقسم إلى قسمين أمر إرشادي ومولوي. الأمر الاستحبابي من ضمن الأمر المولوي ولا الإرشادي؟ ضمن الأمر مولوي، يعني مولوي قد يكون استحبابي قد يكون وجوبي وقد يكون شنو ناهي مثلا. إذا المولوي هو الأم، الإرشادي فليس بحكم أصلا، الإرشادي ليس حكما، وإنما أقول لا تذهب هناك لئلا تسقط، فكان النهي ليس نهيا تحريميا لئلا تذهب إلى هنا، ولكن نهيا إرشاديا، يعني أنا أقول لك إذا ذهبت ستقع، هذا المراد، فكن نهيا إرشاديا. كذلك الأمر أمر إرشادي بأن نقول القرآن الكريم يقول وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني نهيا شنو، يعني أمرا إرشاديا، أمرا إرشاديا على أنه ترى إذا كان جعلتم شاهدين بعد ذلك يمكنكم أن تفضوا النزاع الواقع بينكم، وأما إذا كان شنو ما في شاهدين فحينئذ يسقط الأمر ويحتاج إلى القضاء، يحتاج إلى يمين، يحتاج إلى كذا لإشهاد الأمر، فيه صعوبة، فيكون إرشاد الأمر به يكون إرشاد، وإن كان الحمل على الإرشاد خلاف الظاهر، لأن الأصل في الحمل أن يكون على المولوية لا على الإرشادية إلا إذا وجدت قرينة على الإرشادية، وهنا قد يقال أنه لا توجد قرينة إلا قرينة عدم وجوبه عندنا، وقد يقال أن الآية الكريمة لا تدل على استحباب الإشهاد شرعا بل على طلبه إرشادا لا أكثر. فإذا الجواب الأول على الآية أنها شنو؟ أن السيرة قائمة والضرورة قائمة على عدم الوجوب، والثاني أن يحتمل فيها الإرشادية وليست المولوية. وأما تصديق المرأة ما نكمل، نريد أن نكمل، ما بقي إلا كم سطرا. وأما تصديق المرأة في دعوى كونها خلية، يعني إذا قالت أنا ليس عندي زوج يجوز لك أن تتزوجها من غير أن تطلب عليها شاهدين وتقول لا أتني بشاهدين أنك لست متزوجة، ما يحتاج، فلموافقة ذلك للأصل فلا تحتاج إلى بينة، يعني الأصل أنها خلية ولا الأصل أنها متزوجة؟ الأصل أنها خلية، يعني خلقها الله خلية وليست متزوجة، فالأصل أنها خلية والتزويج هو الذي يحتاج إلى الدليل، كما لا تحتاج إلى يمين لعدم كونها مدعى عليها، لو كان هناك نزاع وهي مدعى عليها ممكن تدفع الدعوى عن نفسها باليمين، ولكن هي مو على نزاع فيثبت قولها بدعواها من غير حاجة إلى بينة ولا إلى يمين. وأما تصديقها في انقضاء العدة، تقول شنو هل خرجت من العدة يا فلانة؟ أنا أدري أنها كانت متزوجة، هل خرجت من العدة وانتهت عدتك؟ قالت نعم خرجت من العدة، يكفي ولا تحتاج إلى بينة. طيب هذا الآن مخالف للأصل، لأن الأصل شنو؟ الأصل بقاء العدة، لأن الأصل كانت ذات زوجة وكانت في العدة، وأنا أجهل لا أدري خرجت من العدة ولا تخرج من العدة، فالأصل استصحاب بقاء العدة، فكيف تصدق مع أن الأصل بقاء عدتها وزوجيتها؟ فحر لا، كيف تصدق؟ هذا على خلاف الأصل، فنصدقها مع ذلك نصدقها للنصوص. وأما تصديقها في انقضاء العدة بالرغم من مخالفة ذلك للأصل فلصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. إذا ادعت المرأة في العدة والحيض إذا ادعت ذلك صدقت، يعني إذا ادعت تمام العدة وادعت أنها حاضت تصدق. وأما أنها لا تصدق إذا ادعت ما يخالف عادة النساء، قلنا إحنا يستثنى مورد واحد، نصدقها إلا فيما لو ادعت أنها انقضت عدتها على خلاف عادة النساء فلا تصدق، بل لا بد من وجود بينة من جنسها، فلعدم وجود المثبت لذلك لا تصدق إذا ادعت ما يخالف عادة النساء لعدم وجود المثبت لذلك، يعني شلون هذا مخالف للعادة لعادة النساء، فما المثبت لقولك أنها ذات عدتك؟ تقولين في الثلاثة في الشهر الواحد حط ثلاثة حيضاتين، ما الأمارة على ذلك؟ واضح ولا؟ بل وأما أنها لا تصدق إذا ادعت ما يخالف عادة النساء فلعدم وجود المثبت لذلك. وأما كفاية شهادة النساء من بطانتها بل عادتها سابقا كانت كذلك، بأن عادتها كانت سابقا كانت كذلك فلموثقة إسماعيل. يعني إذا شهد نساء من أقاربها أن عادتها كانت كذلك بأن تحرث من العدة في شهر واحد فإذا ممكن ذلك. قال في موثقة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت أنها حاضت في شهر واحد ثلاث حيضات المفروض ثلاث حيض، فقال كلفوا نسوة من بطانتها، اسألوا يعني نسوة من بطانتها من أقاربها من حاضريها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت أنها حاضت ثلاث مرات في شهر واحد، فإن شهدنا صدقت وإلا فهي كاذبة. فإذا فيما خرج عن العادة النساء لا نصدقها إلا بشهادتين، وهذا ممكن في نفسه طبعا، إذا كان ممكنا في نفسه فتقبل الشهادة وإلا فلا يقبل، إذا كانت دعت في 15 يوما أنها خرجت من العدة هذا ما يمكن بعد، لكن في شهر واحد ممكن. وذلك إحنا ذاك اليوم صار اشتباه أنه قلنا لا يمكن، وذلك بلحاظ أنه يشترط في الخروج عن العدة أن تحيض ثلاث حيضات، واضح هذا؟ والثلاث الحيضات ممكن تحققها، وذلك بأن نقول حاضت ثلاثة أيام أول الشهر وطهرت 10 أيام صار 13 يوما، ثم حاضت 3 أيام صار كم؟ 16 يوما، ثم طهرت 10 أيام فصارت كم؟ 26 يوم، ثم حاضت 3 أيام كم صار؟ 29، اكتملت 3 حيضات بأقل الحيض 3 أيام، وطهرين 10 أيام خرجت من 3 حيضات فيصح حينئذ شنو؟ دعوها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.